بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم بنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء السابق الشروع في باب ما جاء في النشرة، وذكرت لكم أهمية هذا الباب وضرورة تعلمه، وعرفنا معنى النشرة في اللغة وفي الشرع، ووقفنا كذلك على أقسام النشرة من خلال نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن القيم في هذا الباب، وأن بيان ابن القيم رحمة الله تعالى عليه فيه خلاصة وفيه كفاية، وهو كما قال الشارح رحمه الله تعالى وهو الشيخ العلامة ابن عثيمين: كلام جيد ولا مزيد عليه. كما سبق لنا أيها الإخوة والأخوات بيان النوع الأول من أنواع النشرة، وهو حل السحر بسحر مثله، وذكرنا حكمه وذكرنا الأدلة على تحريمه من خلال النصوص والآثار عن السلف الصالح. بقيت عدة مسائل تم تأجيلها إلى هذا اللقاء. المسألة الأولى: الإجابة عما قاله بعض الفقهاء من جواز فك السحر بالسحر. السلام. والمسألة الثانية: عن معنى أثر سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه وغفر له، والإجابة عن استدلال بعض الفقهاء بهذا الأثر على جواز حل السحر بالسحر. وكنت أود الحديث عن النشرة المأذون بها من حيث معناها وأقسامها والأدلة عليها وأمثلتها، لكن حقيقة الوقت لم يسعفني للإعداد الجيد لطرق بعض الظروف، لكن ما هيأ الله تعالى ويسر لإعداده فسنتدارسه بإذن الله عز وجل. فأقول بالله التوفيق: أما المسألة الأولى وهي الإجابة عن قول بعض الفقهاء من جواز فك السحر بالسحر، فقبل ذكر هذا نقرأ ما دونه المؤلف رحمه الله تعالى من شرحه لأثر سعيد بن المسيب عليه رحمة الله. لو تقرأ لنا جاسم الله يخليك صفحة 556 تحت بالأسفل.
والعجيب
لا قوله لا بأس به، أو اقرأ الأثر أول شيء، اقرأ الأثر كامل بعدين اقرأ الشرح اللي بقولك إياه في البخاري عن قتادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه.
قوله لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح.
قال الشارح رحمه الله: قوله لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، كأن ابن المسيب رحمه الله قسم السحر إلى قسمين: ضار ونافع. فالضار محرم، قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، والنافع لا بأس به، وهذا ظاهر ما روي عنه، وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء، فقال: يجوز حل السحر بالسحر للضرورة. وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز حل السحر بالسحر، وحملوا ما روي على ابن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله، هل هو سحر أم غير سحر. أما إذا علم أنه سحر فلا يحل، والله أعلم. ولكن على كل حال، حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز، فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان.
أحسنت. قصدت من حقيقة القراءة لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في شرح أثر ابن المسيب، حتى يعني ننظر فيما قرره رحمه الله من نقله عن بعض الفقهاء في تبنيهم لهذا القول. فأقول بالله التوفيق في بياني أو في رد هذا القول الذي قد أخذ به بعض أهل العلم بناء على ظاهر هذا الأثر المروي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. فنقول بالله التوفيق، أولا إن الأصل والقاعدة الثابتة المستمرة هي علاج السحر بما جاء في الشرع، علاج السحر بما جاء في الشرع، فما دل عليه الشرع في علاج السحر أو في فك السحر وعلاجه أو في دفعه قبل حصوله فهو المتعين. وفي الوسائل الشرعية الغنية التامة عن استعمال الشرك وعمل الكفر والعياذ بالله في حل السحر بالسحر، لأن في الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله، كما قرر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 1961. إذن خلاصة هذا الوجه الأول أن على المرء أن يلجأ في علاجه عند إصابته بهذا الداء إلى ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما دل عليه الشرع فهو المتعين فعله، لأن في الاستشفاء بما شرعه الله تعالى في كتابه وبما شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الغنية التامة عن استعمال الشرك ووسائل الشرك. ثانيا يقال إنه لا خلاف بين العلماء في تحريم التداوي بالشرك بالله عز وجل وارتكاب الكفر للوصول إلى الشفاء، فأهل العلم لم يختلفوا ولم يتنازعوا في أن التداوي بالشرك أو عمل الكفر لأجل الشفاء محرم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في المصدر آنف الذكر: والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير فلا يتنازعون، تأملوا في هذه الكلمة، فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال، لأن ذلك محرم في كل حال. واضحة؟ وهذا وجه مهم أيها الإخوة، به يرد على من يتبنى هذا القول، أعني القول بجواز فك السحر بالسحر من المعاصرين فيقوم بنشره في العامة والإفتاء به، فكم فتن الناس بمثل هذا، وكم حصلت من بلايا وشرور بإشاعة هذا القول الباطل. مما يؤكد ما قرره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه والإخوة الآثار عن سلفنا الصالح، والتي تقدمت معنا في اللقاء السابق، كقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه فيما صح عنه: النشرة من السحر، النشرة من السحر. وتقدم صفة النشرة التي تكون من السحر، وكقول إبراهيم النخعي رحمة الله عليه فيما صح عنه أيضا: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. فهذه الآثار وأمثلتها كما تقدم كلها قاضية على تحريم النشرة السحرية وعلى الزجر عنها. ثالثا إخواني، مما يرد هذا القول ما تقدم معنا من ورود النهي العام المحفوظ في تحريم إتيان السحرة أو التردد عليهم أو استعمال السحر. على كل الأحوال من غير استثناء حالة دون حالة، فالأدلة التي جاءت بالنهي عن إتيان السحرة أو سؤال السحرة أو التردد على السحرة أدلة عامة محفوظة لم يدخلها تخصيص، ولم يرد دليل من هذه الأدلة التي في هذا الباب ما فيه استثناء لحالة فك السحر بالسحر أو التداوي بالسحر والعياذ بالله. ومن هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الحديث تقدم معنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم في أول الباب. إن الرقى أي الشركية والتمائم وهي معروفة، والتولة هي الشيء الذي يصنعونه والذي يريدون به تحبيب المرأة إلى زوجها والعكس، حكمها قال عليه الصلاة والسلام شرك. النشرة أيها الإخوة السحرية نوع من الرقية الشركية، النشرة السحرية نوع من الرقى الشركية، فالقول فيها كالقول في الرقية الشركية فيحرم استعمالها على كل الأحوال. هذا دليل. دليل آخر من الأدلة العامة في هذا والتي جاء فيها الزجر الشديد عن استعمال السحر لأجل التداوي قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الموبقات، اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر. وهذا الحديث رواه البخاري مختصرا كما تقدم. فهذا النهي في في قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا عام في كل حال من غير استثناء حالة دون حالة أخرى، فدل هذا على ماذا؟ دل هذا كما قال أهل العلم على تحريم استعمال السحر مطلقا، سواء لفك السحر بسحر مثله أو لغير ذلك. دليل آخر قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له الحديث، قد تقدم معنا في باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه عند قوله صلى الله عليه وسلم أو سحر أو سحر له، تقدم معنا أنه قال أي طلب من الساحر أن يسحر له، سحر أي فعل السحر، سحر له أي طلب من الساحر أن يعمل له السحر. قال الشيخ رحمة الله عليه ومنه النشرة عن طريق السحر فهي داخلة فيه، يعني داخلة في السحر، وهذا تقدم معنا حسب الطبعة التي عندي في 543. وليس في هذا الحديث كما ترون استثناء لاستعمال السحر في بعض الحالات دون بعض، بل جاء الوعيد لكل من طلب السحر أو سحر له أو سعى في أن يعمل له السحر، فدل هذا أيها الإخوة على تحريم حل السحر بسحر مثله مطلقا، فلا يجوز بحال من الأحوال. أضيف إلى هذا أيها الإخوة ما تقدم معنا، بسم الله الحمد لله، من أن إتيان الساحر أو الكاهن أو العراف لغرض اختباره وبيان حقيقة أمره أو لإظهار عجزه وبيان كذبه، أن ذلك ما حكمه يا أبا علي؟ جائز. أن ذلك جائز، جائز بأي شيء؟ بورود الأدلة التي استثنت ماذا؟ استثنت هذه الحالات من الأصل وهو تحريم الإتيان. فهل ورد في النصوص استثناء سؤال الكاهن أو إتيان الساحر لغرض فك السحر؟ الجواب لم يأتي شيء من ذلك. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قد تقدم أيها الإخوة هذا الأثر معنا، وأن إسناده إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جيد كما قال ذلك المنذري والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهذا الأثر كما قرر أهل العلم له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. الشاهد أيها الإخوة في هذا الأثر أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، تسلم يدك، أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يستثن من هذا الوعيد من أتى إلى الساحر لطلب فك السحر لأجل العلاج ورفع هذا الداء. كم أمر ذكرنا؟ ثلاثة. الأمر أو الوجه الرابع أن من قواعد الشريعة أيها الفضلاء سد الذريعة، سد الذريعة ومنع الشر ومنع وسائله قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. قد تقدم في أول الكتاب الإشارة إلى هذه القاعدة، وتطبيقا لهذه القاعدة العظيمة في هذا الباب وفي هذه المسألة يقال: إن القول بفك السحر بالسحر ذريعة عظيمة وطريق خطير إلى أمور عظيمة أو باطلة، إلى أمور باطلة ولوازم تعود على المجتمع بالشر. فالقول بفك السحر بالسحر يلزم منه ويترتب على القول به انتشار السحر وظهور المشعوذين في المجتمعات، وفي هذا من الفساد العريض للناس في دينهم وفي عقيدتهم وفي أخلاقهم ما الله به عليم. ويلزم منه أيضا القول بعدم المانع من إبقاء السحرة في المجتمعات وعدم القضاء عليهم، وذلك ليلجأ الناس إليهم ويترددوا عليهم ليعملوا لهم السحر ويفكوا ما أصيبوا به من السحر بسحر مثله، وهذا أمر باطل ولا شك. ويلزم منه أيضا ثالثا التشجيع على تعلم السحر وقراءة كتب السحرة والعياذ بالله. ويلزم منه أيضا انصراف الناس وصرفهم إلى السحرة وتركهم للطرق الشرعية لعلاج السحر وفكه. ويلزم منه أيضا الخروج عن إجماع الصحابة على قتل السحرة كما تقدم معنا هذا في باب ما جاء في السحر فيما نقله ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه وغيره، وأن قتل السحرة جاء عن عدد من الصحابة ليس في ثلاثة فقط بل في أكثر من ثلاثة. ولا شك أيها الإخوة أن الخروج عن سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضلال وعمل يقود صاحبه إلى الهلكة. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه أيها الإخوة بعض المفاسد المترتبة على القول بفك السحر بسحر مثله، وبعضها كما ترون أشد من بعض، فكان القول بالمنع هو المتعين سدا لهذه الذرائع ولعموم الأدلة التي تقدمت، وأيضا لموافقة هذا الكلام لقواعد الشريعة ولأصولها. هذه نبذة يسيرة في هذه المسألة العظيمة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها. وبها نرد أيها الإخوة على من يتبنى هذا القول أو ينشره أو يفتي به. والكلام يعني في هذا طويل، لذلك قلت لكم هذه نبذة يسيرة وخلاصة يعني تنفعكم بإذن الله، تكون كقاعدة وأصل لكم في هذا الباب. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي معنى أثر سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، والإجابة عن استدلال بعض الفقهاء به والإجابة عن استدلال بعض الفقهاء به في فك السحر بسحر مثله. فأقول أيها الإخوة، هذه المسألة أشار إليها الشارح رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بعد أن ذكر في شرحه لأثر سعيد بن المسيب رحمة الله عليه في أقسام السحر كما يفهم عن ابن المسيب رحمة الله عليه، قال: وهذا ظاهر ما روي عنه، يعني عن ابن المسيب، وبه أخذ أصحابنا الفقهاء فقالوا يجوز حل السحر بالسحر للضرورة. في هذا الأثر أيها الإخوة عندنا أمران. الأمر الأول في معنى الأثر، في معنى الأثر قد قرنا الأثر غير مرة وسمعتموه فلا نعيد قراءته، لكن فيما يتعلق بمعناه ذكر صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله وغيره من الشراح أن هذا الذي ورد عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يحمل على أحد احتمالين، يحمل على أحد احتمالين. الأول أن سعيدا رحمه الله سئل عن شيء لا يدرى هل هو من السحر أم لا، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: وحملوا ما روي عن ابن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله هل هو سحر أم غير سحر. وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واضح كما ترون. إذن هذا هو الاحتمال الأول، هذا الذي يعني روي عنه وسئل عنه لا يدرى هل هو من السحر أو ليس من السحر. الاحتمال الثاني أن هذا الذي جاء عنه في هذا الأثر وقال فيه لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، أنه يحمل على النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، أنه يحمل على النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية المباحة. وبهذا الثاني جزم الشيخ سليمان بن ابن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد رحمة الله تعالى على الجميع. الأمر الثاني فيما يتعلق بهذا الأثر، قلنا الأمر الأول في بيان معناه، الأمر الثاني الإجابة عن استدلال بعض الفقهاء بهذا الأثر في جواز فك السحر بالسحر. فيقال أيها الإخوة، الوجه الأول في رد هذا الاستدلال ما ذكره الشارح رحمه الله وهو الشيخ ابن عثيمين هنا، حيث قال: على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز، فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة. إذن الوجه الأول نقول، يقال في رد هذا الاستدلال ما قاله غير واحد من السلف، واشتهر عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه من أنه ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يؤخذ قوله وهو الذي يجب أن يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم. فسعيد بن المسيب رحمة الله عليه وغيره من العلماء الأجلاء والأئمة الكبار يستدل لأقوالهم لا بأقوالهم، يعني يطلب الدليل لقوله ولا يكون قوله دليلا بحد ذاته، فيستدل لأقوالهم لا بأقوالهم، فلا يكون قولهم حجة على غيرهم إلا بدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يقال أيضا في رد هذا الاستدلال ما قرره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هنا، أنه مع كون قول سعيد رحمة الله عليه ليس بحجة، فقد جاءت هذه الفتوى من سعيد وهذا الجواب منه على فرض أنه يقول بهذا القول، جاء في مقابل النص الشرعي الصريح في تحريم النشرة السحرية، فالدليل الشرعي يرد هذا. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا: فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة، وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وهذا أظنه واضحا ولا اعتبار لقول أحد كائنا من كان عند قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، يقال أيضا في رد هذا الاستدلال أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه من أي الطبقة يا إخوة؟ تابعي، صحابي، تابع التابعين، تابعي، نعم، لا شك أنه تابعي بل من كبار التابعين. قد عورض قوله رحمه الله تعالى بقول آخرين من العلماء في عصره، من علماء التابعين ومن فقهائهم ومن حفظتهم وأجلتهم كالحسن البصري رحمة الله عليه، كإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وغيره. إذن هؤلاء على جلالة قدرهم أيضا وفضلهم يقولون ماذا؟ بخلاف قول سعيد رحمة الله تعالى عليه، وقولهم موافق للنص، فإذا هذا القول معارض. إذ لو كان حجة لما عرض. ورابعا أيها الإخوة، يقال أيضا في رد هذا الاستدلال، تقدم معنا أن ما جاء عن سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه في هذا الأثر يحتمل إيش؟ أحد معنيين، ليس كذلك؟ يحتمل أكثر من معنى. فيقال ما دام أن الاحتمال قائم فلا وجه للاستدلال به، فكون ما ورد عنه عن سعيد يحتمل أو يحتمل النشرة السحرية أو غيرها، فهذا الاحتمال يبطل الاستدلال به. هذا الاحتمال الذي تطرق إلى هذا الأثر يبطل الاستدلال به، فلا يصح الاستدلال به أصلا. وخامسا نقول ما دام أن الاحتمال قائم في هذا الأثر الوارد عن سعيد رحمة الله تعالى عليه، فالأولى أن يحمل على النشرة المأذون بها، والتي جاء الدليل بالدلالة عليها وبيانها. لماذا؟ إحسانا للظن بسعيد رحمة الله تعالى عليه، لما قد عرف عنه من تعظيمه للحق، واشتهر عنه كما في سيرته من حبه للسنة وتعظيمه للدليل واجتهاده في تحقيق الاتباع للنصوص، فلا يظن به رحمة الله تعالى عليه أن يفتي بخلاف الحق تعمدا. ولهذا قال الشيخ ابن قاسم رحمة الله عليه في حاشيته على كتاب التوحيد عند هذا الأثر، قال هذا من ابن المسيب رضي الله عنه يحمل على نوع من النشرة لا محذور فيه كالرقية بأسماء الله وكلامه، ولا يعلم أنه سحر، وحاشاه رضي الله عنه أن يفتي بجواز قصد الساحر المأمور بقتله ليعمل السحر، فإنما هو فساد وكفر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإذا قلنا بهذا الاحتمال وهو حمل كلام ابن المسيب رحمة الله تعالى عليه على هذا الوجه وهذا النوع من الرقية، فيكون قوله موافقا للدليل وموافقا أيضا لقول غيره من التابعين. نعم. الوجه السادس في هذا أيها الإخوة أنه لم يصح عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أنه أراد النشرة السحرية، لم يصح هذا عنه رحمه الله وغفر له، فالجزم بنسبة شيء إليه ليس بواضح عنه فيه حمل لكلام المتكلم على معنى قد لا يريده، وهذا لا شك أنه ليس بمسلك طيب، فالجزم بشيء من ذلك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل من المتكلم. فهذه الوجوه أيها الإخوة التي ذكرتها لكم، وهناك وجوه أخرى أيضا إذا تأملتموها وبحثتم في المسألة ستجدون يعني ما يرد هذا القول بأكثر مما ذكرت لكم، قل هذه الوجوه كلها ترد هذا الاستدلال، وهذه الوجوه في الحقيقة مستفادة من يعني عدد من الشروح التي هي لكتاب التوحيد مما سمعته يعني أو قرأته، هذا ما أردت التنبيه عليه بخصوص هذا الموضوع. ولعل بهذا تكون هذه الجملة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد تبينت لنا بإذن الله فيما يتعلق بحكم فك السحر بالسحر وبمعنى الأثر الوارد عن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه والإجابة عن الاستدلال به. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأعذروني الظروف الطارئة، لم أتمكن حتى من الإعداد الجيد لكتاب أو لدرس الرياض الناظرة، فلهذا إن شاء الله يوم الخميس نكمل ما يتعلق بالنشرة، وهو الكلام عن النشرة المأذون بها شرعا بحيث معناها وأقسامها والأدلة عليها وأمثلتها، ونأخذ إن شاء الله فصلا من فصول كتاب رياض الناظرة وهو ما يتعلق بضرورة لزوم الحكمة والرفق في الأمور كلها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. تفضل. كيف؟ والله حتى هذه ما حضرت لها، ما حضرت. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بشوف يوم الخميس إذا الله يسر إن شاء الله. الأخ يسأل عن قائمة أسماء الكتب، يقول إن شاء الله بإذن الله وفيكم بها إن شاء الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.